بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال رحمه الله: قوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، الآية. قال أهل التفسير: بعث عبد الله ابن أبي ابن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض، فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أهلكك حب يهود، أو حب اليهود. فقال: يا رسول الله، إني لم أبعث إليك لتؤنبني، إنما بعثت إليك لتستغفر لي. وسأله أن يكفنه في قميصه ويصلي عليه. هذا الأثر ورد في عدة روايات. أخرجه عبد الرزاق في تفسيره والطبري أيضا بإسناد صحيح عن قتادة مرسلا، وأخرجه أيضا ابن شبه في تاريخ المدينة بإسناد صحيح عن ابن سيرين مرسلا. وجاء بنحوه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده وهو في مرض موته، فذكره ونصحه فيها قصة، فقال: قد فهمت ما قلت، وأني أطلب منك أن تصلي علي، وأن تسير في جنازتي، وأن تقوم على قبري، وتكفنني في ثوبك. عن ابن عباس بإسناد صحيح، أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ومن طريقه الطبراني من طريق ابن جريج، قال: أخبرني الحكم ابن أبان أنه سمع عكرمة عن ابن عباس، فذكر قصة معناها ما سبق، وهو بمعنى ما ذكره المؤلف هنا. وليس في أثر ابن عباس إنما بعثت إليك لتستغفر لي، وإنما في سؤال أن يكفنه في ثوبه، وأن يصلي عليه، وأن يقوم على جنازته أو على قبره. وهو بهذه الطرق صحيح. وقد عقد عمر بن شبة في تاريخ المدينة فصلا في وفاة عبد الله بن أبي، ذكر فيه مثل هذه الآثار. بقي ما ورد في الصحيح في صحيح البخاري ومسلم أن الذي طلب منه هذا الطلب هو ولده، ولد عبد الله بن أبي، وهو عبد الله صحابي. فلا مانع أن يكون هو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم حين عاده، ثم جاء ولده حين مات، إنه جاء في بعض الروايات قال: فآذنوني بموت إذا مات فأعلموني. فلما مات جاء ولده عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله قميصه، قال رحمه الله: أخبرنا عبد الواحد المليحي قال حدثنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس في نسختنا ابن عباس والصواب عن ابن عباس عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لما مات عبد الله ابن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت: يا رسول الله أتصلي على ابن أبي بن سلول وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا أعدد عليه قوله؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إلى قوله: وهم فاسقون. قال أي عمر: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. وهذا الحديث في البخاري، وقد ساقه المؤلف من طريق البخاري. قال: أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد ابن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل في حفرته فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبته ونفث في فيه من ريقه وألبسه قميصه، فالله أعلم. وكان كسى عباسا قميصا، وكان أي عبد الله ابن أبي كسى عباسا قميصا أي في يوم بدر كما سيأتي في الرواية. قال سفيان وقال أبو هارون في نسختنا هارون، في بعض النسخ قال أبو هريرة، والصحيح قال أبو هارون كذا في المخطوطات، وهو كذلك في صحيح البخاري. قال أبو هارون: وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان، فقال ابن عبد الله: يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. وهذا في البخاري. وروي عن جابر قال: لما كان يوم بدر أتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه أن يكون على مقداره، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه عبد الله. قال ابن عيينة: كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه. وهذا أيضا في البخاري. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم فيما فعل بعبد الله بن أبي أي في إلباسه قميصه الصلاة عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: وما يغني عنه قميصي وصلاتي من الله شيئا، والله إني كنت أرجو أن يسلم به 1000 من قومه. وهذا ذكره الطبري عن قتادة، لم أره إلا عنه، قال: وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الأثر الأول عن قتادة الذي في أول هذا التفسير سنده صحيح، ثم قال: قال وقال قتادة، وكأنه بالإسناد السابق، وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي أنه أسلم به 1000 من قومه لما رأوه يتبرك بقميص النبي صلى الله عليه وسلم. يحتاج نظر، هذا ما وقفت عليه. فإذا حاصل هذا الذي صح من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، كفنه في ثوبه، في قميصه، شهد قبره، وأن هذه الأمور كانت أولا بطلب من عبد الله بن أبي نفسه وفي مرض موته، ثم جاء ولده حين مات يطلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في هذه القصة أنه تاب من نفاقه، إنما سأل قميص النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته عليه، وليس في أنه تاب مما كان عليه أو صرح بذلك. ولذا نزل القرآن بالنهي عن الصلاة عليهم وجعله منهم. جابر رضي الله عنه لما روى هذه القصة قال: فالله أعلم، أي الله أعلم بحقيقة الحال الذي كان عليه. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ففعله لأمور: أولا رحمة منه به، رجاء أن الله تعالى يعفو عنه، وهذا كان قبل أن ينهى عن الصلاة عليه، قال: لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت. فكان فعله عليه الصلاة والسلام هذا رحمة منه به، فإنه من أمته، لعل الله أن يغفر له. أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مكافأة له على ما صنع بعمه العباس، فإنه كسى عمه العباس قميصا يوم بدر حين جاء العباس أسيرا وليس عليه ثوب، فأعطاه عبد الله بن أبي قميصة، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه. أيضا فعله النبي صلى الله عليه وسلم رجاء إسلام قومه، فإنه كان رجلا مطاعا في قومه وله أتباع كثير مسموع الكلمة، فقومه إذا رأوا حرصه على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، مشيه في قبره، سؤاله لثوبه، وفعل الرسول لذلك، يعني علموا أن الرسول هذا حق ويؤمنون بذلك ويتركون النفاق من كان قد تأثر به من المنافقين. ففعله النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الحكمة العظيمة. وخلاصة ما جاء في هذا الأثر عن قتادة: ما يغني عنه قميصي وصلاتي من الله شيئا، ما تغني عنه ولا تنفعه إذا كان مات على ما هو عليه. قال رحمه الله: قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. أولا ذكر ما يتعلق بهذه الآية من الروايات ثم فسرها بتفسير مختصر. ولا تقم على قبره، أي ولا تقف عليه ولا تتولى دفنه، من قولهم قام فلان بأمر فلان إذا كفاه أمره. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فمن صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدها على منافق ولا قام على قبره حتى قبض، قوله تعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، وهذه قد سبق تفسير مثلها فلم يذكرها البغوي رحمه الله. إذن هذه الآية نهي من الله تعالى عن الصلاة على المنافقين، فمن علم نفاقه لا تجوز الصلاة عليه. ولا القيام على قبره ولا تولي دفنه، فإن المنافق كافر بالله ورسوله. فإذا مات في هذا الزمان رافضي ممن علم بالرفض لا تجوز الصلاة عليه ولا القيام على قبره. فإنهم من أشد المنافقين في هذا الزمان، فقد بان كفرهم وظهر وهم يدعون الإسلام ويظهرونه. وأيضا يستفاد من هذه الآية عموما أنه لا يجوز الصلاة على الكافر الذي كفر بالله ورسوله، فإن الله تعالى ذكر أن هذه هي العلة في النهي عن الصلاة عليه، إنهم كفروا بالله ورسوله، لا تصلي عليهم لأنهم كفروا بالله ورسوله. فالكافر لا يجوز الصلاة عليه، ومنه تارك الصلاة الذي ترك الصلاة لا يجوز الصلاة عليه، لأن الأدلة دلت أنه كافر، فالصلاة عليه لا تجوز، ولا القيام على قبره. وهكذا كل من كفر بالله ورسوله. كمن سب الله أو سب نبيه أو سب دينه ومات على ذلك دون توبة من فعله فكل من كفر بالله ورسوله لا يجوز الصلاة عليه ولا القيام على قبره. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.